والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. على الكلية والجزئية أقول هذان أيضا من المحصولات الثانية العارضة للمحصولات الأولى، فإن الماهية من حيث هي وإن كانت لا تخلو عنهما إلا أنها مغايرة لهما وهما يصدقان عليها صدق الحال على الأرض. موضع البحث في استقراء المحصولات الثانية على كلا التعريفين اللي تقدم في الأرض، وقلنا أن التعريف الأول كان يعني تفوت رفع تطور الشيء على تطور شيء آخر، أو الأمر الذي ليس له ما يقاويه في الخارج ما ينطبق عليه. من هنا نفهم أن الوجود والشيئية والعدم والماهية هذه المحصولات الثانية، لأنها ليس لها ما يقاويها في الخارج، بل هي أمور انتفاعية، والأمور الانتفاعية مطلقا تكون ضمن المحصولات الثانية. الآن المهندس يضيف بعض الأشياء الأخرى للمحصولات الثانية المريحة في العدد، تكثر البحث الحكماء المتكلمين في موضوع الماهية. يقول الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا كلية ولا جزئية، لا قوية ولا ضعيفة، ولا موجودة ولا محدودة، ولا لطيفة ولا مركبة. وباقي الأحكام الماهية من حيث هي ليست إلا هي، متكلمة عن الصفات، متكلمة عن الحالات، متكلمة عن الأحكام والأنواع. فإذا شفنا ماهية الإنسان، تطورنا ماهية الإنسان كما هي بغض النظر عن تلبسها في زيت أو في عمل أو في أي إنسان، هل هذه الماهية كلية؟ لا. هل هذه الماهية جزئية؟ لا. كما أن الماهية من حيث هي لا موجودة لا معلومة، لا كلية يش، لأن الكلية والجزئية من حالات الوجود. أما الماهية من حيث هي ليست من حالات الوجود، وإنما حالة متوقفة بين الوجود وبين. من هنا إذا عقلنا بأن ماهية الإنسان مفهوم كلي، أو زيد الإنسان أو الإنسانية الموجودة في زيد، هذا عقلنا هذا مفهوم جزئي. هذه الجزئية والكلية معقول كان مو معقول هو. ليش؟ لأن أولا تعقل الكلية يحتاج إلى تعقل الإنسان، كما تعقل الإنسان كما أن تعقل الجزئية توقف على تعقل شيء، الإنسانية زي كما راح تعلم جميعا. لا يعقل أن تكون الماهية كلية كمعقول أول أو جزئية كمعقول ثاني كمعقول أول، لأننا دائما الكلية والجزئية من المعقولات الانتزاعية الثانية. ليش؟ لأنه إذا قلنا الماهية كلية هذا من معقول ثاني، أنا أقول كلية الماهية من معقول ثاني كان معقول أول، بعد يقدر أن ماهية الإنسان لا تنطبق على مقاربتها في الخارج، يعني لا تتحول إلى جزئية، لأن الإنسان بما هو خزين كلي بما هو في الخارج جزئي ده صحيح. فإذا كانت الماهية بما هي كلية، بعد لا يمكن أن تنطبق في الخارج على مقاربتها وأفرادها، لأن الكل لا يتحول إلى جزئية صحيح. الكل المقيد بأنه معقول كلي معقول أول كلي لا ينطبق في الخارج على أفرادها، كما نفس القضية أرادلنا أن الجزئية من حالات الماهية بما هي معقول الأول مو معقول الثاني، يعني جزئية الماهية ملازمة للماهية. يقتضي أن ماهية الإنسان دائما يكون جزئية مو معقول كلية، لأن دين لا يتحول إلى كلية. فإذا إحنا مجبورين أن نقول أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي مجردة عن كل الصفات، لا كلية ولا جزئية، لا موجودة ولا معقولة، لا شديدة ولا ضعيفة، لا كبيرة ولا صغيرة، لا غير الصفات، لأنه فقط هذا المفهوم المجرد من كل شيء، هذا هذا أحيانا ينطبق عليه، يعني يلتزع منه كليا إذا كان موصولا كليا في الجزء، يلتزع منه جزئيا إذا كان مطلقا خارجيا. هذا الكلية والجزء يصبح من المحولات الثانية من المحولات الأولى. تنطبق بلحاق شنو؟ نفس الكلية تنطبق لا خص من الكلية في جزئها أولا من نفس الكلية، لا يعقل أن يكون موجود لأننا نخصف من الكلية الطبيعية يكون موجود في الأصل، يعني هذه الكلية تخصف إلى خطر هذا هو خطر على الأصل. أما الكلية ليس من نفسه مفهوم الكلية من يوصف من التخصف، فهذان الغمز يعني الكلية والجزئية من المعقولات الثانية. طبعا أضافا إلى هذا الكلام، الكلية متفرعة عن الكل والجزئية متفرعة عن الجزء، الكل والجزء موجود في الخارج. احنا الآن هنا مجموعة في نفس الغرفة، شو يسمونه كل؟ مجموعين شو يسمونه؟ كل. زيد واحدة شو يسمونه؟ جزء. جزء كلية في الكل موجودة في الخارج؟
لا.
جزئية في الجزء موجودة في الخارج؟
لا.
من هنا يستطيع انه معقول ثاني. هذان ايضا من المعقولات الثانية العارضة من المعقولات الاولى، يعني المنتفعة من المعقولات الاولى، يعني الاول انتفاع ايضا معارضة ايضا. فان الماهية من حيث هي هي ليست الا هي مجردة عن كل الصفات والقلام، وان كانت الماهية بحسب نفس الامر والواقع لا تخلو عنهما. الماهية هي ما تكون نفس الامر، اما تكون كلية النتيجة او تكون جزئية، لكن من مقيد بها بحيث تكون كلية كلية الماهية معقول الاول جزئية الماهية معقول لانها معقول ثاني. الا انها يعني الكلية والجزئية مفهوما مغاير الى الماهية، المفهوم الماهية شيء، مفهوم الكلية شيء اخر، مفهوم الماهية شيء، مفهوم الجزئية شيء اخر. مثل ما قلنا الماهية والوجود، الماهية والوجود مفهوم واحد امر واحد، لكن في الدين مفهومان متغايرة، مفهوم الوجود غير مفهوم، مفهوم الماهية غير مفهوم. لذلك احنا عندما نعرف الوجود نعرفه بتعريف يختلف عن تعريف من عرفه للماهية، هذا دليل التغاير المفهوم وان كان في الخارج متحد في المنطقة. فالماهية وان كانت في الواقع لا تخلو، اما ان تكون كلية او تكون جزئية بالنتيجة لا تخلو منهما، لكن من حيث المفهوم مختلفة. اذ معنى الكلية غير شيء الذي ينطبق على كثير، اما تعريف الماهية فهي الحيوان المفصل بمناطق معين او بيه. يعني مفصل معين تعريف الماهية، معنى الشيء هو هو هي. فاذ مفهوم الكلية ومفهوم الجزئية فاذ مفهومين يتغيران مع الماهية لا تقل عنهما الا انها يعني الماهية مغايرة للكلية والجزئية مفهوما طبعا، وهما يعني الكلية والجزئية مصداقا يصدقان عليها، يصدقان على الماهية فقط العارف على معروفه. شلون؟ تقول الانسان كلية، الانسان شنو مراده جاي؟ لا يعني ماهية الانسان، هذا صار بمنزلة الموصوف كلية بمنزلة صفة. تقول الانسان كلية يعني الكلية عرفت وارتبطت بها الانسانية. صحيح؟ فالإنسان كده يعني ما هو الإنسان كده من جنة المعروف الكلية بمنزلة عارف، وهنا يعني الكلية والجزئية يصدقان عليها، يعني ينطبقان على الماهية ويصدقان عليها فق العارض على معروضه. فإن الإنسانية يعني ماهية الإنسانية لو كانت لذاتها كلية يعني معقولا أولا، لو كانت هي كلية من مجرد عن كلية والجزئية لم تصدق جزئية ونحو أن تكون جزئية في وقت آخر. وبالعكس أيضا أن الإنسانية لو كانت جزئية لم تصدق كلية والحال أبقى فلا تريدها. فالإنسانية ليست من حيث هي هي إلا هي، لا كلية ولا جزئية، لا موجودة ولا معدومة، لا بسيطة ولا مرتبة، بل إنما يصدق عليه يعني على الماهية على الإنسانية الكلية عند اعتبار انطباق ماهية الإنسان على الأفراد المتعددة، سواء الأفراد المتعددة الحقيقية الموجودة في الخارج أو الموجودة عند عين المستقبل. عندما يكون الإنسان ينطبق على زيد من العين يتحقق، وبشر من العين يتحقق، وعمر من العين يتحقق، وينطبق على زيد بعد مليون سنة واحدة، يختلف هذا الكلام؟ يختلف. فإذا إحنا إذا لاحظنا ماهية الإنسانية بما هي تنطبق على أفراد كثيرين نسميها كلية. إذا لاحظنا الإنسانية لا تنطبق إلا على فرد واحد نسميه إنسانية، مثل إنسانية الزائرية الجوارح الكليه والجزيره حرات اعتباريه امور عقليه امور بديهيه مو من الامور تتحقق المتكرر المعقول الاولى انما يصدق عليه الكليات عند اعتبار صدق الحقيقه يعني صدق الانسانيه او الماهيه على افراد هاي الافراد اللي تنطبق عليهم الماهيه اما متوهمه يعني في المستقبل او كرميه او متحققه الان والجزئيه انما تصدق على الماهيه عند اعتبار امور اخرى يعني بلحاظ العوارض المشققه العوارض الخاصه في زيت او في عمل او في زائد مخصصه هذه الامور لتلك الحقيقه لهذه الماهيه ببعض الافراد مثل زيت انسانيه زيت انسانيه زيت على وجه انسانيه عمل لا تشمل انسانيه زيت لانما خاصه بالزيت فهنا قدم الكليه والجزئيه من المعقولات نفس الكلام الذاتيه والعرضيه إذا فرد شيء كان ذاتيا لشيء هذا أيضا معقول إنسان ومعقول الإنسان ذاتي لشيء أحسن الحيوان والمناظر صحيح يعني ذات الإنسان من المركبة من الحيوان فالحيوان جزء ذات الإنسان الناظر صحيح؟ هذا هذا كذي لكن ذاتية الحيوان إلى الإنسان تصنية وذاتية الطفل إلى الإنسان هذه أمور معقولة ثانية ولا معقولة أولى؟ معقولة إحنا نتعقل الحيوان نتعقل الناطق لكن نتعقل ذاتية الحيوان وذاتية الناطق أولاً لأن هذا نتعقل ماهية الإنسان التي دخل في تكوينها الحيوان زائلا الناطق لم تفتح منه ان الحيوان والناطق ذاتيا الى الانسان هذه ذاتيه معقول الاول ولا معقول ثاني؟ معقول ثاني لان اولا لازم نتعقل الماهيه بعدين نتعقل اجزاء الماهيه بعدين نحكم على هذه الاجزاء لانها امور ذاتيه مو معقول اصل هذا شويه مثل طريق العارض اذا كان هذا الشيء يعرض على الانسان مثل الحركه الحركة من ذاتيات الإنسان لأنها من عوارض الإنسان لأنها الحركة لا تدخل في تركيب ماهية الإنسان يقول الإنسان حيوان متحرك من إنسان حيوان ناطق يعني الحركة شنو؟ الحركة من عوارض وجود الإنسان في الوجود الإنسان يمكن أن يتحرك ويمكن أن يشحن يمكن أن يسرق ويمكن أن يبطئ يمكن أن يكتب ويمكن أن لا يكتب يمكن أن يركض ويمكن أن يمشي من عوارض على الإنسان من ذاتيات الذات يعني الذي يدخل في تركيب الذات هذا لا يدخل في تركيب الذات لأنه عارضة صحيح؟ لأن عارضية الحركة على الإنسان هذه أول مرة لازم نتعقل الإنسان بعدين نتعقل الحركة بعدين نتعقل عارضية الحركة للإنسان فإذا العارضية أيضا من الأمور المعقولة ثانيا هو أولا العبارة الثانية ما إلها فرق ما ينطبق عليها في الخارج ذاتية الفرع الجنس والفضل الإنسان موجود إلى فرد شيء شبيه بالثاني لا الموجود الفرد هو الإنسان بعد ذاتية الحيوان ذاتية الناطق الإنسان مو فقط موجود عارضية الحركة إلى الإنسان موجودة فرد فالفرد حركة موجودة إنسان هو موجود لكن عارضية الحركة الإنسان موجودة في الخارج لا فقط فهم هذه الأيضا المعقولات الثانية فعلا الذاتية يعني ما يدخل في ترتيب الذات والعربية ما يقرأ على الذات خارجا عنها خارج من المعقولات الثانية هذان أيضا يعني الذاتية والعربية من المعقولات الثانية المنتزعة من المعقولات الأولى فإنه ليس في الأعلام عن الموجود الخارجي فرد شيء اسم ذاتي فرد شيء اسم عربي وإنما في الخارج موجود حيوان موجود ناقص موجود حيوان وناقص أما ذاتية الحيوان للإنسان ذاتية الناقص الإنسان هذا بعد موضوع سبق الذهن يعني الذهن يتصور الإنسان يتصور معية الإنسان بعدين يحللها إلى جنس وإلى ويحكم بالذاتية ولا عربية كحركة الإنسان وليس لهما يعني الذاتية والعربية تأصلا في المتفرد يعني وجودا متفرغا متحققا محسوس أو ملموس أو مشهود في الخارج وإنما فقط وجوده ذهني وقد يكون ذاتي لشيء هذا تلميح ذاتي يقول أحيانا الشيء يكون ذاتي لشيء في نفس الوقت يكون عربي لشيء آخر مثالهم واضح എല്ലാം ദാഖിലുണ്ടാവും يعني البياض لون جنسه مفرق للبقر فقط السواد لون جنسه خالق للبقر فقط وباقي الالوان صحيح هذا اللون هذا داخل في ذات الالوان لكن في نفس الوقت اللون بالنسبه للجدار عارض مذاكي يعني الجدار ذات جذور الجدارية بلا في ملمية لأن بلغة تقرأ على الجدار مثلا الجانية وقد يكون الذاتي شيء مثل اللون ذاتي للبياض اللون ذاتي للسواد في نفس الوقت اللي هو ذاتي للبياض وذاتي للسواد عربي للجدار عربي للإنسان عربي للحشائر عربي للغيرية فهما يعني الذاتية والعربية فذل اعتباران عقليان يعني أمور انتزاعية في الذهن فقط عارضان لماهيات متحققة وهي متحققة في الذهن في أنفسها فهي في الذهن فهي من المعقولات مثلا الماهيات المتحققة في أنفسها هي معقول أول يتعقلها الإنسان أولا ثم يحكم عليه بأنه ذاتي ثم يحكم عليه بأنه عربي من هذا الكلام من الذاتي والعربي نكتشف أن الجن والبعض والنوع أيضا معقولات ثانية ليش؟ لأنه إحنا عندما نحكم نقول ما الإنسان؟ هذا الإنسان الخارجي شنو؟ هذا الإنسان الخارجي عبارة عن حيوان زائد ناقص زائد مشخصات خارجية، إيش معنى من المشخصات الخارجية؟ يعني ليش العوارض تكون متأثرة؟ الإنسان حيوان ناقص. هذا المرة نشوف الإنسان هذا متفرد في الخارج، إلا ما ينطبق عليه في الخارج منه زائد وعامل بس، يعني كل الأسباب لكن الجن بما هو جن موجود في الخارج الفصل بما هو فصل موجود في الخارج يعني الحيوان بلا ان يكون داخل في تركيب الانسان او داخل في تركيب البقر او داخل في تركيب الفرس موجود في الخارج فرق حقيقه اسمها حيوان والخارج موجوده فرق حقيقه الخارج اسمها ناقص ناقصيه يعني هل موجوده في الخارج لا وانما الانسان عندما يتطور البقرة أو يتطور الشجرة يأكل يقول هاي الشجرة أكل إلها فلن نبحث اشتراك مع باقي الأشياء بنجي للحيوان المثال أوضح يتطور البقرة يقول هاي البقرة أكل إلها نبحث اشتراك بينها وبين باقي الحيوانات شنو نبحث الاشتراك أن هذه البقرة حيوان والغنم حيوان والدجاجة حيوان والطائر حيوان والأسد حيوان والذئب حيوان الحيوانية نقطة مشتركة بين الجميع لعد شنو اللي يخلى الحيوانية اللي موجودة في البقر تختلف عن الحيوانية الموجودة في الغنم والحيوانية الموجودة في الغنم تختلف عن الحيوانية الموجودة في الطيور في الفار يجي الفاصل ياخذ فصل من الحيوان يسوي بقر ويجي الفار ياخذ فصل من الحيوان يسوي بقر كما يجي الناقر ياخذ فصل من الحيوان يسوي انسان فعلا الحيوانية بما هي حيوانية مو موجودة في الخارج الناطقية الطاهلية الناهقية وما اسمه مو موجودة في الخارج وإنما الموجود في الخارج هو الإنسان هو الحيوان هذا الحيوان الخارجي لعد احنا شلون نحكم بأن الإنسان مركب عبارة عن حيوان وناطق نقول هذا بالذهن الذهن يحلل الأشياء إلى ما بها الاشتراك وما بها الانفصال فهذا ما به الاشتراك اللي هو الذهن فقط وجود الذهني ما هي الامتياز اللي هو الفصل فقط وجود الذهني مو وجود خارجي لعن شلون الانسان في الخارج شنو هو؟ في الخارج الانسان عباره عن ماده وصوره فالماده اوليه تلبست بصوره معينه صحيح؟ هاي الماده اللي في الخارج يسمونها ماده هي الجن في الذهن الناطق الفصل اللي في الذهن يسمونه فاصل في الخارج شو اسمه؟ صوره فعلا الجنسيه المصريه من المعقولات الاولى لا وإنما من المعقولات الثانية لأنها أمور انتزاعية أولا ثانيا يتوقف تعقلها على تعقل الإنسان ثالثا ليس لها ما ينطبق عليها الفاصل نفس القضية النوع اللي هو عبارة عن اجتماع الجنس مع الفاصل يعني الحيوان الناطق الحيوان الصاهل هذا موجود في الذهن لا في الخارج هذا موجود في الذهن في الخارج شو عندنا؟ عندنا فرس بعد ما عندنا حيوان وصاهل فالفرض أن إنسان زين ما عندنا حيوان من الراقية تطلع بين لأنه الجنس والفصل عبارة عن المادة والصورة في الفرض لا الجنسية والفصلية والنوعية هذه أيضا من المعقولات الثانية الجنسية الحقيقة العامة الفصلية الحقيقة الخاصة النوعية الحقيقة المركبة من العامة ومن الخاصة أقول هذه أيضا أمور اعتبارية عقلية يعني أمور انتزاعية في الذهن فرصة تقصد الذهن يعني غير قابلة للوجود في الخارج أصلا وهي من المعقولات الثانية العارضة يعني المنتزعة للمعقولات الأولى فإن كون الإنسان نوعا يعني حيوان مناطق أمر مغاير لحقيقة الإنسانية إذا الإنسانية فلك مفهوم مفهومها يغاير مفهوم الحيوان ويغاير مفهوم المناطق مثل ما بينا الوجود والماهية وإن كان المنطق مالهم واحد ولكن المفهوم يحصل التعرف الماهية بتعريف وتعرف الوجود بتعريف إهلالها من عرف الحيوان بتعريف فنعرف الناطق بتعريف فنعرف الإنسانية بتعريف هذا من حيث المفهوم متغيران وإن كان الطبقات الخارج لمنطق واحد مغاير لماهية الإنسانية عارض لها يعني النوع وإلا يعني منتزع منها أو مرة متعقل الإنسانية بعدين ينتزع من الحيوان والناطق اللي هو النوع وإلا لم تنع صدق الإنسانية على زيد إذا كان النوع مو نفس الإنسان مو عارض على الإنسان العقل يعني نفس الإنسان النوع والإنسان هو نفس النوع النوع حقيقة كلية فمحت فجزئية الحقيقة الكلية قابلة أن تكون جزئية لا مثل ما بين الكلية والجزئية لا تتحول وكذلك الجنسية للحيوان مثلا أمر عارض على الإنسانية مغاير لحقيقة الإنسانية ويحكم بينهما بالتناقض ولا استحالة فيه جماعة من أهل الحكمة قالوا أن التناقض أو ذلك المبين شو معاه في التناقض النقيض حتى التعبير الحكماء نقيض كل شيء أو بناقض رفعه فبين زيد ولا زيد أو تناقض أما بين زيد وعمر أو تناقض نقيض كل شيء رفعه كفى ذلك الشيء بناء على هذا الكلام يتفرع كلام آخر أن التناقض وين لحال هل عندنا ضربات من الظروف اللي التناقض ما يكون فيه محال سواء قالوا نعم وين قالوا احنا عندما نقول التناقض محال يعني في الخارج محال أما في الذهن محال عندما نقول زيد موجود في الوقت زيد غير موجود في الوقت هذا أما إذا اتصور زيد وهو موجود في الوقت ثم بعيد اتصور زيد وهو غير موجود في الوقت هذا ناقض إذا كان تناقض لم تنع على الذهن البشري أن يتعقله أو يتصوره لأن النقيضان لا يجتمع أنفسه وإذا كان هذول النقيضان مو معقول للإنسان أن يتصور النقيضين فإذا التناقض بما هم مصداق خارجي بما هو موجود خارجي محال أما بما هو متحقق في الذهن يعني يقول في الواقع هذا مو تناقض هذا يعني مو اجتماع النقيضين هذا اجتماع لصورتي النقيضين زيد ولا زيد في الخارج مو معقول يكون موجود في عين الواقع هم موجود هم مو موجود مو معقول أما في الذهن صورة وجود زيد وصورة عدم وجود زيد أحسنت إذا ما يقولون نقيض كل شيء رفعه فعلا التناقض في الخارج وفي الذهن أولا هذا متناقض على صورتين أشد التناقض بعدين يشترط في التناقض اتحاد الوحدات الثمانية وهذا هو اتحاد الوحدات لازم يكون موضوع واحد الزمن واحد الجهة واحدة وما أشبه تقريبا أنت الآن تتصور زيد وتتصور عدم زيد هذا متناقض لأن حصلت هنالك فاصلة زمنية بين التصور الأول والتصور الثاني أما إذا كنت قلت تناقض حقيقي تناقض حقيقي نقيض كل شيء رفضه أنت في آن واحد في لحظة واحدة تبدأ تتحقق زيد هل يكون موجود هل موجود؟ لا هل تتصور زيد هل يكون زيد مثل لا زيد؟ التناقض كما أنه في الخارج مثال في الذهن ولا المحال كان القلب أن يتعقل أن في غير سرهم من مقام هذا كلام باطل. أولا لعدم اجتماع شراب التناقض، ثانيا للبروز على المواضع أصلا هذا مو تناقض، التناقض رفع الشيء بأنواع الاجتماع وقت ما لم يكن. هنا أنت تتصور الآن زيد بعد ذلك أنت تتصور عدم زيد، هذا تناقض مو تناقض. أما أنت في آن واحد في مكان واحد في لحظة واحدة في جهة واحدة في زمن واحد تتصور زيد، هم موجود مع ذلك. فيقول نرجع جميع المحالات في هذا العالم إلى محال واحد هو التناقض. كل شيء يجب أن يرجع إلى التناقض ولا غير المحال. فالشيء يدور أمره بين الوجود والعمل في أحد واحد مو واحد. فجميع المحالات في هذه الدنيا لعلهم في مطلق العالم وزرع المريضين أو غير المحال. للعقل أن يحكم بالمناقضة يعني التناقض بين السلبي والإيجابي بين الوجود والعدم. فلا بد أن يعتبرهما، يعني العقل يتصور الإيجاب ثم يتصور السلب، يتصور الوجود ويتصور العدم معا، يتصورهما معا. هل يتصور الوجود أو يتصور العدم؟ لأن يتصورهما، لأن التناقض من قبيل النسب والإضافات. الحكم دائما هذا، هذا مو فقط التناقض، الحكم بين شيئين يتوقف على تساوي كلا الشيئين. عندما تحكم بأن زيد أقل عام لابد عقل عام لعقل زيد ثم تحكم بالدنيا بينهم. عندما تقول أخيريا نفس الأربعة لأن تساوي الأربعة تساوي الاثنين تحكم بالنفسيين. عندما تحكم بأنه فلان من الناس أكبر من فلان لازم تتصور الكبير ثم تتصورها تحكم بنسبة الصغر أو الصغر. في نقطة الأشياء بشكل عندما تحكم بالتناقض بين الوجود وبين العالم لازم تتصور الوجود تتصور العالم ثم تحكم بالتناقض. تصور مثل اي شيء من شيء اخر يتوقف على تصور كلا من النسبين. فلان ليش هذا يقول لان تناقض مقابل النسبه الاضافات لذلك يجب ان يتعقل هو العقل ثم يحكم بالتناقض. لا يمكن تصور التناقض يعني الحكم بالتناقض الا بعد تصور معروف التناقض يعني النسبين الوجود والعدم. لازم يتصور الوجود ثم يتصور العدم ثم يحكم بان بينهما نسبه تناقض. فيكون الانسان على العقل متصورا للعدم وللوجود معا في واقع واحد، ولا استحاله في اجتماع الوجود والعدم في الذهن دفعه واحده. ليش؟ لان التناقض ليس بالقياس الى الذهن بل بالقياس الى الواقع، الواقع الاعم من الخارج ومن الذهن الى مقياس الامر. فيتصور صوره النار فيتصور صوره الوجود الصوره ويحكم عليها بانه ليس لها بالخارج ما يطابقها، ثم يتصور ان تصور على مستوى العدم، تصور على مر العدم اذا العدم في خالص مو موجود ولا يوجد عدم. بعدين يتصور الوجود ثم يتصور صوره اخرى اللي هي صوره الوجود فيحكم على هذه الصوره بان لها في الخارج ما يطابقها. صوره الوجود من يسمى الوجود سيد العمر والشجر والحجر والحيوان ثم يحكم على احداهما بمقابله اخرى يقول العدم يقابل الوجود او الوجود يقابل العدم. لا من حيث انهما يعني صورة الوجود وصورة العدم حاضرتان في العقل، من حيث الوجود الذهني الوجود العقلي وين على التقابل بلحاظ الوجود الخارجي، بل من حيث ان احداهما استمرت الى الخارج دون الاخرى. اذا الوجود يستمر الى الخارج يعني يستمر على الخارج، اما العدم لا يستمر لانه ليس له ما ينطبق عليه الخارج. وقد يتصور الذهن صورة ما يتصور صورة زيت ويتصور سلب هذه الصورة يعني عدم هذه الصورة لأنه متميز على ما تقدم. ما تقدم المنزوع يختلف، أو المرة تتصور صورة الوجود بعدين تتصور صورة العدم. حكم الوجود ينطبق في الخارج، حكم العدم ما ينطبق في الخارج. هل اتحاد الموضوع أكمل؟ لا. أما أن تتصور صورة الزين وتتصور عدم هذه الصورة في الزين فأن يختلف عن التناقض الأول. ألم يتناقض الأول اجتماع لصورتين مثبتتين في الواقع هناك متناقض، لأن تصور الوجود أمر مبدئ أمر وجودي، تصور العدم صورة العدم شنو هي؟ أمر العدم إلى أمر وجودي، صورة العدم، صورة العدم وجود وجود بالمبعد بين الوجودين مثلا. أما أن تصور صورة زي هذا أمر وجودي، فعلم كيف هذه الصورة؟ فلا محدد بين الوجود والعدم تناقض، أما بين الصورتين اللي في أمر وجودية تناقض. أي تصور عدم هم وجود؟
لا
ليس حالي ليس حالي لكنه من حيث الموضوع وجود وعدم الموضوع الاول وجود لا يمكن صورة الوجود، الموضوع الثاني عدم لا يمكن صورة الوجود. على ما تقدم لا يحكم على الصورتين بثلاثه لا باعتبار تبعهما في الذهن بل بالاعتبار الذي ذكرناه، يعني في نفس الامر في نفس الواقع بين الوجود والعدم. شو نقول؟ سنقول وان كان بين صورة الوجود وصورة العدم نقول نقول هذا كلام باطل، لانه التناقض يحال سواء كان في الخارج او كان في الذهن او لما قلت، لانه نقول بكل شيء غلط. هذا الكلام اللي انتم بتقولوه هذا مو تناقض، هذا من خلال اجتماعي ومدرسه الاجتماع الوجود اجتماع زيد وعن يعني صورة زيد وصورة عن في ذهنك هذا مو تناقض. اما انت تصور صورة زيد وثم ترفع هذه الصورة، يعني تصور في آن واحد هم موجودة هم معلومة، هذا مراد من التناقض مع الشرائط الثمانية، وهذا كلامكم لا يلتشن فيه الشرائط الثمانية للتناقض. ولذلك احنا مو مثل ما يقول الجماعة ان التناقض فقط في الخارج محال في الذهن باعتبار اجتماع صورة النقيضين مو محال، نقول التناقض في الخارج وفي الذهن محال. الحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قال يعني يتصور عدم جميع الأشياء حتى عدم الشيء، وعدم العدم بأن يمثل في الذهن ويصفعه، وهو ثابت باعتبار وقسوم باعتبار، ولا يصح الحكم عليه من حيث هو ليس بثابت ولا تناقض. فلا الله تبارك وتعالى العقل البشري في غاية الكفة ومنح العقل قوة من الإدراك ومن الجدوى والتأمل، بحيث يتمكن من درك أدق الأشياء وأخفها وأصعبها أيضا. فالذهن الإنسان القادر على أن يتصور جميع الموجودات في هذا العالم، جميع المخلوقات، كل شيء قادر بالتعقل، فإن الذهن البشري قادر لأن يتصور ذلك الشيء، ليس فقط الموجود المعقولات الوجودية بل حتى الأمور العدمية الذهن البشري قادر على تحقيقها. لا شك ولا ريب أن كل شيء موجود في هذا العالم قادر للتصور، لأنه سواء كان ممكن الوجود فهو مركب من ماهية ووجود، والوجود قادر للتعقل كما ان الماهية قادر للتعقل حسب ما تقدم سابقا. فاذا كل ممكن موجود في هذا العالم قادر للذهن البشري ان يدرك ويتصور هذا الممكن، اما وجودا واما ماهية. بالنسبة للواجب تعالى كذلك العقل البشري قادر للتعقل مفهوم الواجب وليس حقيقة الواجب ولا وجود، كما نفس القضية من طرف العدم، أن العقل قابل لأن يتصور الحقائق المجتمعة أيضا، أمثال شوي الجبال وجمع النقيضين أو رفع النقيضين وما أشبه، مع أن الأمور العدمية لا تتحقق في الواقع الخارجي ولكنها في الذهن البشري قابل للدرك وقابل للتعقل، لكن مو بلحاظ الماهية أو بلحاظ الوجود، لأنها لا ماهية لها لا وجود لها، وإنما الإنسان قادر على تعقل مفهوم شوية الباري ومفهوم جمع النقيضين أو رفع النقيضين وأشباهه. فإذا كل موجود في هذا العالم قابل للتعقل عند البشر،
منتهى القضية إذا كان من أصحاب الماهيات والوجود، فليتعقل ماهية يتعقل وجودا كالإنسان والشجر والحجر والأشجار. إذا كان الموجود وجود واجبي كالباري عز وجل قابل للتعقل من حيث المفهوم لا من حيث الوجود لا من حيث الماهية. وهذا لا يضر لأننا نتعقل المفهوم ولا نتعقل الماهية أو لا نتعقل الوجود، لأننا غير قادرين على درك وجود الواجب، غير قادرين على درك حقيقة الواجب، لأن المخلوق لا يضر ولا يحيط بلا مخلوق. المتناهي لا يمكنه أن يدرك اللامتناهي. نفس القضية من جهة العدم، فعندما نقول شيء في باري ممتنع أو العدم المطلق أو المطلق اللا شيء ولا أشبه، هذه أيضا الذهن البشري قادر على تصورها ولكن مو تصور الوجود ولا تصور الماهية، هي السبيل الغالبة لانتفاء الموضوع لأنه لا ماهية لها لا وجود لها، وإنما فقط يدرك المفهوم. بعد هذه المقدمة نذكر مقدمة أخرى، أن كل شيء عندما يتعقل في الإنسان التعقل طالع الوجود الذهني. فإحنا عندما نتعقل الإنسان الموجود في الخارج يتحقق لهذا الإنسان وجودان، ثالث وجود بما هو حقيقة موجودة في الخارج، ووجود آخر بما هو صورة ذهنية. فإذا عندما نلحظ الإنسان أو نتصور الكتاب أو نتصور الشجرة أو نتصور الحيوان يتقرر لهذا الحيوان كما له وجود موجود ومتقرر في الخارج، يتقرر له صورة متقربة في الذهن، فيكون للحيوان وجودان، وجود خارجي هو الوجود الحقيقي، ووجود ظلي وتبعي هو الصورة الذهنية الموجودة في الذهن في العقل. نفس القانون من جهة العدم، قد يكون للشيء قد لا يكون بشيء وجود في الخارج، مثل الأمور المعدومة، مثل ابن زيد اللي الآن مو موجود أو زيد اللي الآن مو موجود. إذا الآن هو موجود في الخارج، ولكن إذا الإنسان تصور صورة زيد أو تصور صورة ابن زيد أو تصور صورة الطائر اللي الآن بعد مو مخلوق في هذه الدنيا، هذا الطائر في الخارج مو متقرر ولكن له تقرر ذهني وذهني، يعني له تقرر وصورة ذهنية في العقل. هذا بالنسبة إلى الوجود الخاص. نفس القضية بالنسبة إلى الوجود المطلق والعدم المطلق، يعني كما أن الإنسان قادر على تصور مطلق الشيء مفهوم الوجود قائم بدركه، كذلك العقل البشري قادر على درك العدم المطلق، يعني مطلق اللا شيء. حتى مطلق اللا شيء تقال شيء موجود، يعني شلون قدرنا على الحكم بعد أنه اللا شيء موجود في الذهن أو اللا شيء لا شيء نحكم بهذا الحكم، نحن بهذا الحامل؟ هذا بلحاظ أن العدم المطلق إذا تصوره الإنسان يتقرر له صورة ذهنية، إذا تقررت له صورة ذهنية يصير من مقادير الوجود الذهني، بعد يخرج عن العدم المطلق. فإذا الذهن البشري قادر على تصور الوجود كما قادر على تصور العدميات، سواء كان الوجود المطلق أو الوجود الخاص، العدم المطلق أو العدم الخاص ما تفرق. حتى إننا لعله البعض يورد أنه إشكال يقول أن العدم المطلق لا شيء، فالعدم المطلق أمر عدمي. كيف تقولون بأنه عندما يتقرر في الذهن يكون أمر وجودي؟ أليس هذا جمع بين النقيضين؟ الأمر العدمي صار أمرا وجوديا. الإشكال يقول أن الإنسان إذا تصور العدم المطلق اللي هو لا شيء، هذا راح يصير جمع للنقيضين في ذهنه. ليش؟ لأن العدم المطلق اللي هو لا شيء من حيث هو عدم المطلق أمر عدمي، وهو في نفس الوقت لما يجوز كذبهم إذا قال أمر وجودي، لأن الذهن عندما يتطور شيء قطعا يكون ذلك الشيء المتطور من مصادر الوجود الذهني. تعالى سبحان العدم والرقم عدم وهم وجود. الجواب أن هذا من تناقض. ليش؟ لأن التناقض يشترط فيه الشرائط الثمان. واحد من الشرائط اتحاد الجهة، وهنا الجهة مختلفة. ليش؟ لأن يقول الإنسان إذا تصور العدم جهة مختلفة، جهة مختلفة، جهة مختلفة، ثلاث جهة بل ثلاث جهة ثلاث. إذا نقول الجهة متغير أيضا، شلون؟ نقول العدم المطلق إذا تصوره الإنسان، ها؟ من حيث مو متصور، من حيث مو مفهوم ذهني، هذا متصور في الذهن ذات من مصادر الوجود الذهني، هذا ما بيشمل. من حيث كونه أمر معدوم، هذا من مصادر فإذا الخط لا يصير بين المفهوم وبين المصدر. احنا عندما نقول العدم المطلق موجود في الذهن بلحاظ المفهوم، لكن بلحاظ المصدر شنو هو؟ عدم ومعدوم. فإذا الذهن قادر على ان يتطور العدم، وقادر على ان يتطور تترقى عدم العدم، يتطور العدم المطلق في الذهن ثم يتطور ان هذا العدم عدم، بل نترقى أكثر. نقول الإنسان قادر على تعقل ذهنه ثم يتعقل أن هذا العدم عدم، يرفع هذا العدم لأن عدم شيء رفعه. الحكي أقرب منا إلى الفلسفة والنج منه إلى الوجدان. إلى مسألة تلوها إلى الوجدان تقول الإنسان قادر على تعقل كل شيء حق العدم، لأن ما قال إحنا إذا نرجع إلى الوجدان ما قادر على تعقل العدم. العنقاء اللي يسموها انه طائر طائر كبير يبيض بيضة كالجبار، طبعا هذا طائر خيالي بس العنقاء موجود في الطائر، لكن شلون احنا قاعد نحكم عليه؟ ما يقعد نشوف مع انه عمرنا الصوت صور نفس العدم المطلق، هذا قادر على تصور ولا لا؟ الا ولا هو على المطلق ما هي معلن مثلا لا ما بنقول شريك الباري، شريك الباري انت قاعد تتطور ولا لا؟ هو شريك هو هو لا على المطلق يعني هو لا شيء، هذا على تطور لا شيء ولا لا؟ لذين القدرة على التطور انت قاعد تحكم يقول لا شيء مغاير الى شيء، هذا حصل ولا حصل؟ الحكم تصديق وتصديق التصور، لازم اول مره متصور ثم قدرت على الرسول عشان تصور عشان تصور. دليل تصديق ذهني، التصديق ذهني انت في ذهنك تصورت العدم المطلق الا نعم، والدليل حكمت على ان العدم المطلق مغاير الى الوجود المطلق، الشيء مغاير الى لا شيء. ما هي حقيقه العنقاء اللي هو امر عدمي مغايره الى زيد اللي هو امر عدمي؟ شريك الباري اللي هو امر عدمي مقارن الى العنقاء اللي هي ايضا امر عدمي، هذا من يرجع تجر هذه المقارنات المقايسات والمقارنات بالحال التصور. بل انت الان تتصور ان لا شيء في ذهنك ثم تتصور ان لا شيء مو موجود في ذهنك، هذا من المقارنات. الذهن البشري دقيق ومرن جدا، هكذا خلق الله العقل وقال له اكبر فاكبر، وقال ثم قال له اقبل، أو مرة قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال له مذموم مذموم الحديث وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أفضل من فبك أعاقب فبك أجيب، في منتهى الدقة وفي منتهى المرونة بحيث أنه قادر على درس كل شيء. الآن أنت الواحد قاعد يملك يمتلك عن جبال استراليا مثلا أو عن فرق إنسان يقتن في استراليا أو في أنت البحار والمحيطة إلى أستقاد عن الحديث سواء سواء تسمع أنه ما شايفه لعله أقل مو موجود في هذا. قال ليش؟ الذهن البشري قادر على خلق الصور وتطور الأشياء سواء كانت وجودية أو كانت أدبية. فالواحد ليس تشكيل يقول أنت عندما تقول أن الذهن البشري يتطور العدم المطلق لزم منه جمع النقيضين، نقول هذا بمغايرة الأتباع ولا يلزم منه جمع النقيضين. الأنقاع بما هي مصداق ذهني يعني موجودة جنس الذهن موجودة، بما هي في الوجود الخارجي فهذا لذبول الأنقاع اللي هي أمر العدم في الخارج موجودة في الذهن خارج بين النقيضين، نقول لا الأنقاع بلحاظ الوجود الخارجي معدوم بلحاظ الصورة الذهنية موجودة، مو نفس حقيقة الأنقاع موجودة صورة الأنقاع الواقعية مثلا أو أي شيء. أقول الذهن يمكنه أن أولا يتصور جميع المعقولات وجودية كانت أو عدمية، سواء كانت الوجودية من قبيل الممكنات يتصور الوجود والمادي، أو كان من قبيل الواجب تعالى يتصور المفهوم العدم، سواء كان من قبيل العدم الملكي يعني عدم العدم القائم يتعقلون، أو كان من قبيل عدم الملك يتعقل صورته ولفظه. هذا أول اثنين، ويمكنه أن يلحظ عدم جميع الأشياء العدم المطلق، أطلق الأشياء تصور الفناء المطلق اللا شيء المطلق. ليش؟ لأن الذهن يتصور العدم المطلق اللي هو مطلق لا شيء أي لا شيء قبل التعقل، ويمكنه لا يمكن للذهن أن يقيس العدم المطلق إلى جميع الماهيات. تقول زيد معدوم، الحمار معدوم، الشجر معدوم، الكون معدوم، مطلقة الماهيات تعقلها ثم تنسب لها العدم تقيسها العدم معدومة. فيمكنه أن يلحظ يعني الذهن أن يلحظ العدم باعتبار نفسه، هذا باعتبار نفسه يتصور على تعبير ثلاث تعبير، يعني يتصور العدم ثم يتصور عدم العدم. فيمكنه يعني يمكن للذهن أن يلحظ العدم باعتبار نفس العدم أو باعتبار نفس الذهن، يتصور الذهن ثم يحكم عليه بأن الذهن معدوم، فيتصور الذهن البشري عدم نفسه يتعقل ذهنه ثم يتعقل عدم على الذهن، يتعقل العدم صوته بعد يتعقل أن هذه الصورة معدومة في الذهن اللي في الواقع، هذاك التعقل أيضا له صورة ما يتعقل. وكذلك طبعا يمكن للذهن أن يلحظ نفس العدم، يتعقل نفس العدم يعني عدم المطلق، بمعنى أن الذهن يمثل للعدم صورة الله، تتعقل صورة معينة، فإما إذا كان عدم خاص فالعدم الخاص له ماهية مثل عدم مثل العمى بالنسبة إلى ذلك، أو العدم المطلق، العدم المطلق لا ماهية له ولكن له لفظ هذا بالعقل، معقولة هاي صورة معقولة متميزة عن صورة الوجود. دليل التميز أننا نحكم بأن العدم مغاير للوجود، العدم لا شيء أما الوجود هو الشيء، هذا الحكم ينجل هذا الحكم فالتصديق فالتصديق فرق التصور، فقط أنا متميز عن صورة الوجود يعني تتصور للوجود صورة وتتصور للعدم صورة، بين الصورتين قطعا لك تمايز، لأن إحداهما صورة العدم والثانية صورة الوجود. بعدين يتصور رفع هذه الصورة، تتصور العدم ثم تتصور أن هذا العدم ترفعه من ذهنك، تتصور الثبوت ثم تتصور لا ثبوت، تتصور الوجود ثم تتصور لا وجود، تتصور العدم ثم تتصور لا عدم. ويكون هذا التصور الثاني أو هذا الرأس ثابتا، طلق العدم هذا ثبت ثم رفعت العدم بالرفع أصل العدم، ولكن نفس هذا الرفع هو ثبوت وصورة ثابتا باعتبار تصوري. ليش؟ لأن رفع الثبوت الشامل للثبوت الخارجي والثبوت الذهني، الثبوت الخارجي بالنسبة للوجود الخارجي، الثبوت الذهني بالنسبة للصورة الذهنية، تصور لما ليس بثابت ولا متصور أصلا، العدد مو ثابت مو موجود ولا هو متصور، العدد المطلق، العدد المطلق في الخارج ثابت؟ لا معدوم، في الذهن ثابت؟ نفس العدد المطلق؟ لا، لأنه ما إلا ما هي، لا شنو؟ لفظ العدد المطلق هو الثابت، فعندما تتطلب العدم بما هو وجود خارجي ممحول، بما هو العدم بما هو له ماهية ذهنية ممحول لأنه لا ماهية له، وإنما تتطلب شنو؟ رفع نفذ العدم المطلق، مصبوب العدم المطلق، هذا فعندما تتطلب العدم المطلق، هذا أيضا يمكن تعقله، وهذا لا خلاف من دارة الرمي، لا ما يتبع، لأنه تسلسل في الدين مو تسلسل حقيقي، لأنه ينقطع بالانقطاع المعتبة، فعندما تجد هنا كده الصورة الأخيرة إذا ما قررت ينقطع هو، لكن يا عدم يطلق بلحاظ ماهيته بلحاظ مفهومه، اي هو الصوت شنو؟ مو بلحاظ ماهيته، وانما بلحاظ مفهوم تفهيم العدم، العدم يطلق لا ماهيته، لذلك المصنف يقول تصور لعدم لما؟ لعدم ليس بثابت ولا متصور في الذهن اصلا، يا بلحاظ بلحاظ الماهيه مو بلحاظ المفهوم، والا مفهوم العدم يطلق قطعا مو بالشكل هذا، وهو يعني العدم المطلق ثابت باعتبار تصوري، فرق التصور بين العدم المطلق مو بالحاله اللي هي، واحد ما يشتبه يقول العدم المطلق في الذهن الا ما هي، ولا ما هي، اذا هو واحد قال الا ما هي يخرج عن كون العدم المطلق في العدم خاص، وقتيلا فهذا العدم المطلق المتصور في الذهن يصير في نفس الوقت اللي هو ثابت يصير قتيلا للمطلق الثابت، قتيل يعني مقابل، هل هو عدم متصور وفي نفس الوقت يكون مقابل الوجود، يقول الوجود مغاير للعدم، الشيء مغاير الى لا شيء، فهذا العدم المطلق مع انه مرفوع في الذهن ولكن مع ذلك يكون مقابل الوجود، المطلق الثالث يعني من الوجود الاعم من الذهن باعتبار انه يعني العدم سلب الوجود ولا استبعاد في ذلك، الواحد ليس تشكيل يكون هذا يدل مجال عندنا في غير العدم المطلق لما هو عدم العدم، يقول في الوجود شنو هو في الذهن موجود، هذا يدل ان يكون الشيء هم موجوده هم عدم مجتمعين في محل واحد دون الشكل، فاما نقول الموجود على قسمه اما ثابت في الذهن او غير ثابت في الذهن، الا تصورته مثل زي الا تصورته ثابت في الذهن الا ما تصورته غير ثابت في الذهن، غير الثابت اللي هو اللاوجود او اللي هو العدم العدم في الذهن، فاللاوجود يعني غير الثابت في الذهن او العدم الذهني، تكين يعني مقابل الوجود مقابل الوجود، هذا من اي لحاظ؟ من لحاظ كونه صورة ذهنية صحيح؟ عدم ووجود، ومن حيث انه مفهوم يصير قسم من الثابت، قسم من الثابت يعني بما هو الوجود الذهني يصير قسم من الوجود، لان الوجود اعم الذهني والخارجي صحيح؟ فكل شيء انت عقلته في الذهن يصير مصداق من مقادير الوجود الذهني، هذه الاثنين في لحاظ الصور، اما في لحاظ المفهوم اللفظ هو عدم، والعدم غير مقابل الوجود، يعني في لحاظ اللفظ العدم نفيذ الوجود، في لحاظ الصور العدم فرد من افراد الوجود، فليس خالص، والحكم على رفع الثبوت المطلق يعني الوجود المطلق، رفع الثبوت المطلق اللي هو العدم المطلق، من حيث انه متفرع عن ثابت في الذهن، لا من حيث انه معدوم من حيث لا ليس بثابت في الذهن، ولا يكون متناقضا لاختلاف الموضوعين، اذ موضوع التناقض ان يقول نفس العدم الوجود الذهني، نفس الوجود الذهني هو عدم الذهني، هذا معقول، اما ما الموضوع المختلف، اذا يقول العدم المطلق بلحاظ لفظه بلحاظ مصداقه وجود الذهني. أتناقض معقول. هذا البحث انتهى. حتى المصنف يذكر أمثلة لهذا البحث. فرض مثال يعني إضاءة الواقع. قال ولذا يقسم الموجود إلى ثابت في الذهن وغير ثابت في الذهن. ويقسم بينهما على الثابت وغير الثابت بالتمايز. وهو يعني التمايز. لا يستدعي الهوية بكل من المتمايزين، ولو فرض له هوية لكان حق الهوية اسم الثابت. هذا الكلام فرع عن البحث الثابت، بعد شو لنا العدم قابل للتصور، فإذا قال قابل للتصور هذا معناته ان العدم راح يكون مقابل الوجود، صحيح؟ العدم مقابل الوجود، الحكم بالمقابله بين شيئين عندما نقول العدم مقابل الوجود او العدم مغاير الوجود، الحكم بالمغايره بين شيئين فرع تصور المتغايرين، فلازم هم تتعقل الوجود تصوره وهم تتصور العدم، صحيح؟ تصور الشيئين فرق التغاير لازم يكون بين الوجود وبين العدم، اكو نوع من المغايره اكو نوع من التمايز، العدم هل حقيقه الوجود هل حقيقه، الآخر هالشكل مثل ما قلنا سابقا أن العدم قابل للتطور، إذن راح يثبت أن العدم ماهية. ليش؟ يعني العدم بما هو مصداق العدم هو موجود لا شيء، لكن بما هو مفهوم تلقين وصورة ذهنية هذا إلى ماهية. دليل كل إلى ماهية أنه مع أنه موجود في الذهن نحكم بأنه مغاير إلى الوجود، والمغايرة بين شيئين يقتضي التمايز بينهما، حسن تغير ولا تغير ما تناسب. التمايز فرع ثبوت البديهية وفرع ثبوت الهوية، أن يكون ذنب كما يوجد هوية راح يكون بالعدم أو الواحد شغلنا العدم لا ماهية. المثال مثل هذا الإشكال طبعا هو مو إشكال إلى تعليق وإضافة، يقول هذا الإشكال أيضا موارد. ليش؟ لأنه نقول إلى حال تغير الأمر، العدم بما هو مفهوم مصداق المصادر الوجود الذهني ولا وجود ثم نفسه، بما هو مصداق أمر المعذور الأمر المعذور لا مصداق، فالتغير أيضا مفهوم. هذا استدلال على شنو الاستدلال؟ أن للذهن البشري أن يتصور جميع الأشياء وجودها ومعذورها، هو بيان شو يقدر الاثنين ان يتصور جميع الاشياء؟ عدم جميع الاشياء ووجود جميع الاشياء، فلا يتصور العدم الوجود بشكل اوسع. وبيانه اننا نحكم بقسمه الموجود الى ثابت في الذهن وغير ثابت في الذهن. هو يقول المغايره متحققه لانه زائد اكل ليس اكل خلق، لان الموضوعين مختلفين من بينه. فما نحكم بقسمة الموجود إلى هذا الموجود اللي هو صورة الذهن ثابت الذهن بما هو دور وغير ثابت الذهن بما هو مصداق العدم، مصداق عدم الموجود. وأنا أقول المصادق الوجود ونحكم بامتيان الثابت الذهن عن غير ثابت الذهن عن الآخر، ومقابلة الثابت الذهن لغير ثابت الذهن نحكم بالمقابلة. والحكم على شيء شنو الحكم؟ الحكم بالمقابلة، الحكم بالتقابل في التغاير، تقول أن لا شيء مقابل للشيء، الثابت في الذهن غير إلى غير الثابت في الذهن، يستدعي تطور غير الثابت وظهور غير الثابت وين؟ في الذهن. فيجب أن يكون ما ليس بثابت في الذهن ثابت في الذهن، وهذا ما اللي هو مو ثابت يشو هو؟ ثابت، اللي قال يقول ليش ثابت؟ احنا نقول الثابت الذهن وغير الثابت متغيران بلحاظ المصداق، مصداق العدم يغير مصداق الوجود، لكن مفهوم العدم المطلق شنو هو؟ مصداق من مصادق الوجود الذهني. فقد تطور الذهن صلب ما وجد فيه، يعني صلب لا ثابت، ما وجد فيه شنو هو؟ الثابت، يتطور صلب هذا الثابت اللي هو لا ثابت، صلب ما وجد فيه، لكن شنو؟ يتطور باعتبارين، يعني بلحاظين. المغاير شنو تكون؟ لحاظية اعتبارية على ما حققناه وين في المسألة السابقة، فإنما ليس بثابت في الذهن ثابت في الذهن بأي لحاظ، مو بلحاظ المصدر في الحال المفهوم من حيث أنه متصور ثابت في الذهن، وغير ثابت في الذهن من حيث أنه أمر مطلوب أمر معدوم من لحاظ المصدر أو من علم في لحاظ المفهوم صورة ذهنية ومصدر من مصادر الوجود الذهني. فإن خلق ليس القضية هذا انتهى. يتفرع على هذا الكلام إشكال، يقول إذا قلت في هذا الكلام يلزم أن يكون للعدم ماهية مثل ما بينا، لا يقال امتياز أحد الشيئين عن الآخر، يعني امتياز الثابت والثابت عن بعضهم البعض يستدعي أن يكون لكل من المتميزين هوية، يعني ماهية مغايرة لهويته. هذا نحن شو قلنا؟ قلنا العدم هو الوجود أمام متغيرة، العدم هو الوجود هي صحيح؟ إذا هذا فرع لازم يكون للعدم ماهية. عندما نقول الثابت في الذهن وغير الثابت في الذهن متغيران مع انه هو ثابت الوجود الذهني، لازم يكون كما للثابت هويه كما هو لازم يكون بالله ثابت في الذهن شنو ايضا؟ هويه. لا يقال امتياز احد الشيئين من ثابت ولا ثابت عن الاخر يستدعي ان يكون لكل من المتميزين هويه، يعني ماهيه مغايره لماهيه ثابت حتى يحكم بينهما بالامتياز، يعني نلتقم على الشيء فأقول بطلور ذلك شيء، فالحكم بالامتياز لازم أكون أصلت لشيء متميز. لما نقول زيت متميز عن عام لازم يكون لزيت حقيقة ولا عام أرض حقيقة حتى أحكم بالتميز. لما نقول الثابت ولا ثابت متميزان لازم يكون لثابت حقيقة وغير غير ثابت حقيقة حتى أحكم بالتميز، ولا كيف أحكم بالتميز حتى يحكم بينهما بالامتياز. لكن هذا الاسعار لان عدم تعمله لان عدم تعمله لان عدم تعمله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يقال امتياز أحد شيئين عن الآخر يستدعي أن يكون لكل من المتميزين هوية مغايرة لهوية الآخر حتى يصل من نبرة للإسلام. لو كان الحق للإنسان وكبد الحقل على قوة الحرم فهذا مثلا أن الحقل البشري قدره الله تعالى من الفجر والاستمعار على تعقل الأشياء حتى الأشياء البسيطة المتنقلة على من أحيان المدينة فالحقل قال أن يتعقل أن يكون ذات الفاقة في كل المدينة نشهد أول حلوة ناشهد وقالت أيضا على العقل الوجود أن تطلق يعني الشيء تطلق الشيء وما نفس الطريقة من جهة العدد العقل قائم على أن يتحصل الأمر من عدم الأطاء إن هذا أمر عدم ولكن عدم الأطاء من الاصطلاح الفلسفي الإسلامي من معلم هلك وقال على العقل العدم الأطاء أن يكون مع شيء فإن قادر على أن يتحقق العقل لا شيء وينفع هذا التعقل يعني يتحقق لا شيء ولا بلا شيء سواها ثم يتوى عالم المسلم ويتوى عالم المسلم ولا أحد كن كي يقول صاحب التشكيل يقول كيف تعقلنا أن من العقل صار يرم على تطور الوجود وتطور العدم ويحكم بالتمام بين الوجود وبين الحدث فيقول الوجود مغاير للحدث الحدث مغاير للوجود هذا يقتضي ان يكون للحدث نهيه كما الوجود نهيه لان حيثه مذبوح العقل بالتمايز بين شيئين لابد ان يكون هذا التمايز متفرع عن المتميزين فاحنا نريد نحكم بان الشحنه المنزله مغايره للشحنه الثانيه لا يأخذ منه تقرر قال شحنة مجرة صورة لشحنة مجرة وفي أرقى لشحنة قالبة حتى قرر المتمايزين يحكم متمايز المتمايز هذا الحال عندما يحكم بالتفريق بين الضوء وبين النور لا بد أن يتقرر أصلنا أولا ويتقرر النور الثانيا ثم يحكم بمغايرة النور يمتمه وهكذا العلم والجهل وبقية الأشياء المتناقضة الآخرة المتناقضة فنفس القضية إذا أراد العقل أن يتطور العلم لا بد أن تكون للعلم نبية وهوية معينة تأخذ بالذهن حتى يتطور ذلك العلم ثم يحكم بأن العلم يغير أي وجود واحدة خالقة تفرق من الآخر الثالثة أن العلم مطلق لا يوجد بدل لا هو بدل لأن العلم ليس شيء إلا أي مفهوم أي لفظ لأن هذا المعنى حقيقي مع العلم لا شيء لا شيء يعني لا شيء لا نهية هذا الشكل إذن من هذا الكلام نفهم أن العلم يكون له أن يقول أنه تعالى قد أنزلت العلم لا نهية له يقول إشكال عن نفسه أي مقام إجابة يقول هذا الإشكال الوارد ليش؟ لأنه إحنا عندما نقول الوجود يتحقل بالذهن العدم يتحقل بالذهن العدم الذي يتحقل بالذهن أي نوع من العدم نفس العدم نوع ذات العدم الذي يتحقل بالذهن هو نفس العدم مفهوم العدم يعني الواحد الذهن عندما يكون عدم يكتب أن بعض العدم يعني أشد وإن كان يتحكم من ذات العدم مثل العدم أمر عدمي وهو حقيقة معلومة أعلم الحقيقة أن أعلم السمحي نحن لا نرى شيء من ذاته أن هذا ذاته المسلم نعم العالم إذا تعقل الدين بها فإنه دينه يستحيل لأنه قد أتبوك من أجلال هارم أخذتها لأنه لكن العالم هم هو بالداء ويأخذ الدين مجرد من متأخذ الدين هو مجرد من متأخذ الدين ليس أنه هو مجرد من متأخذ الدين الذين يأخذ بالمغالبة إلى العلم وإلى الجنود وإلى الحق بالحال الله بالكلام المعطولة جميعا أما بالحال المعلومة بالحال المضاق فالجنة ليس إلا مضاق الوجود أما مضاق العلم فهنا يجب أن يكون لأنه لا شيء لا شيء لا يفعل بالشيء هذا الجواب ويستخدم الجنية وإن كان مضاق العلم عن أحيانه
I'm going to go to the hospital. I'm going to go ahead and
عالم كيف يكون في عالم جسد على الشام
عالم كيف يكون في عالم عالم كيف يكون في عالم 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 كيف وعالم مبيان عالم في هذا الشيء وعالم كل عالم من هذا الغرب لا فيها
Yeah.
I'm going to go to the hospital. 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 I'm going to go to